موضوع اللي بيتعب ناس كتير، موضوع الملك الألفي. أرجو أن تتسع أذهاننا وقلوبنا لتعليم كلمة الله. ملك المسيح حقيقة في كل الكتاب، أن الله ملك. وإذا قلنا أن الله ملك لازم يكون ليه دائرة يملك فيها، وإذا قلنا أن الله ليه دائرة يملك فيها، أعتقد أنه من القصور أن نعطيه مكان ونقصر ملكه على هذا المكان ونقول أنه يملك هنا وما يملكش هنا. إذا كان الله ملك فلا بد أن يملك في السماء ويملك أيضا على الأرض. ما الذي يمنع صاحب الكل ومالك الكل وخالق الكل أن يملك؟ فالله ملك، والكتاب المقدس يتكلم عن ملكه في كل أسفار وفي كل أصحاحات العهد القديم أو أسفار العهد القديم نجد إشارات لهذا الملك. في العهد الجديد في الأناجيل وفي الرسائل في أعداد كثيرة تتكلم عن ملك المسيح. رؤيا 20 كل اللي قاله ادانا أوصاف للملك الحرفي للمسيح وحدد مدته، لكن رؤيا 20 ليس هو الأصحاح الوحيد الذي يتكلم عن ملك المسيح. أقرأ مثلا بعض العبارات من رسائل عن ملك المسيح. مثلا في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 في الجزء اللي قرينا منه في الاجتماع السابق، أقرأ من عدد 24: وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان. أقف هنا بس، دي مش في سياق أو الترتيب الفكري اللي بحاول أنه يكون مرتب. هل الملك الروحي على القلوب يسلمه الابن للآب؟ هل يمكن أن شخص يشرح لي الملك الروحي كيف يسلمه الابن للآب؟ بيقول بعد ذلك النهاية متى سلم الملك، يعني الابن كان مالك وبعدين هيعمل ايه؟ يسلم الملك للآب. كيف يسلم الملك الروحي؟ وعندما اقول ان المسيح كالابن مالك علي روحيا، ألا يتضمن هذا أن الآب أيضا مالك روحيا؟ إن هذه العبارة تصبح بلا قيمة ولا معنى إن كان المقصود بالملك ملك روحي. متى سلم الملك لله الآب؟ ثم يقول متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. لابد من دخول معارك حربية حرفية لكي يبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك، مش يملك على القلوب، مش يملك بسلطانه على القلوب هنا، لكن حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. واخدين بالكم يا أحبائي من الآية دي؟ إن المسيح سيملك ليس على قلوب تحبه هنا، لأنه يجب أن يملك حتى يضع مش محبين لكن أعداء ويضعهم تحت قدمي. ده ملك حربي، بالعدل يحكم ويحارب، ومن يعاديه ويرفض ملكه سيضعه تحت قدمي. ثم يقول آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدمي، أي الآب أخضع كل شيء تحت قدمي المسيح. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل، أي أن المسيح غير الآب الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. هذه فقرة في الرسائل تتكلم عن ملك المسيح. أعتقد من الصعب طبعا لو واحد عايز يروح عن أي جزء، ممكن تعمل أي حاجة في الكتاب، يعني مش صعب أنك تعمل أي حاجة في الكتاب، لكن إذا كنا هنلتزم بمحاولة فهم الكتاب فهما دقيقا، أعتقد أنه من المستحيل روحانة هذه الآيات. لكن كمان في رسالة العبرانيين أقرأ في أصحاح 2 عدد 5 يقول: فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، في عالم اسمه العالم العتيد. واللي يعرف في اليوناني شوية يعرف أن كلمة عالم تعني آيون، وآيون يعني ظهر، والكلمة ترجمت ظهر، ففي الظهر الحاضر وفي الظهر الآتي. يقول ذاقوا قوات الظهر الآتي، في عالم حاضر وفي العالم العتيد، إنها فترة زمنية يتكلم عنها الرسول هنا إنها عتيدة، أي لم تأتي بعد، غير الفترة اللي احنا عايشينها. وبعدين يقول: لكن شاهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعت قليلا عن الملائكة. عدد 8: أخضعت كل شيء تحت قدمي، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. أخضع كقرار، كمرسوم إلهي. بعدين يستدرك الرسول على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. النهاردة في عصرنا الحاضر لا نرى الكل مخضعا للمسيح، لكن الله مرسومه أن يخضع كل شيء تحت قدمي. لو رحنا الأصحاح 10 من نفس الرسالة نلاقي عبارة في غاية الأهمية يقول عنه في عدد 12، مع أنه مش في السياق الحديث قوي، لكن لكثرة مشغولية الرسول بهذه الفكرة، يقول: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. جلس بيعمل إيه هناك؟ اسمعوا: منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئا لقدمي. هذا هو الملك، يخضع كل شيء له، لكن هذا الخضوع ليس خضوع الحب لكن خضوع أعداء، سيخضع الأعداء قهرا وقصرا لكي يملك ويبيد الأشرار، وعندئذ يخضع كل شيء تحت قدميه. يبقى إذن أحبائي هناك آيات في الرسائل يصعب فهم الملك من منظور روحي، لكن لابد أن تؤخذ بأنه ملك حرفي على ناس، وسيتم ملكه بالقضاء عليهم، لغاية ما نوصل لرؤية ويجي الأصحاح المشهور اللي بيثير جدل كثير. حابب أقول في البداية بعض الملاحظات، إنه في ناس بتفهم الفكر الكتابي عن الملك بطريقة خاطئة. يعني بستغرب جدا لما بسمع من البعض أو بقرأ للبعض أفكار بيقال إنه إحنا بنقولها وهي بعيدة كل البعد عن ما نؤمن به وما نفهمه عن الملك الألفي. جمعت بعض الأفكار الغريبة اللي بسمعها وبقراها. مثلا يقال لكي يأتي المسيح ويملك على الأرض لابد أن تتجمع إسرائيل، لابد أن تجتمع هذه الأمة لكي يأتي المسيح ويملك، وعلشان كده إحنا بيهمنا أن إسرائيل تتجمع علشان بيهمنا أن المسيح يجي. ده فكر ساذج جدا وفكر خاطئ، ومحدش إطلاقا لا كتب ولا قال هذا الفكر إلا اللي بيحاول يفهم خطأ. إحنا بنقول حاجة غير كده تماما، بنقول أن هناك علامات كثيرة جدا ستسبق مجيء الرب يسوع لكي يملك. من ضمن هذه العلامات، واحدة من هذه العلامات، اجتماع هذه الأمة في هذا المكان. لكن ما ننساش نحن بنقول برضو أن إحدى علامات مجيء المسيح هو أن الأولاد يكونوا غير طائعين للوالدين، وأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. فهل نحن نساهم في جعل الأولاد لا يطيعون والديهم، وأن يكون الناس محبين لأنفسهم لكي نعجل بمجيء المسيح؟ ألا تعتبر هذه فكرة سخيفة؟ هل إذا ساعد البعض إسرائيل على أن تجتمع هل هذا يعني أنه سيعجل بمجيء المسيح؟ هذا كمن يقول تماما أن علينا أن نجعل الشر يزداد ونجعل الأولاد غير طائعين ونجعل الناس محبين لأنفسهم، لأنه لما تحصل هذه الأشياء المسيح هيجي، وكأن إحنا اللي هنجيب المسيح مش هو اللي هيجي. طبعا فكرة ساذجة ولا يمكن أن يقولها شخص روحي. أمر ثاني، يظن البعض أننا مقتنعين باجتماع إسرائيل الآن في فلسطين، ونعتقد أن اجتماعهم هناك بحسب فكر الله، في حين أننا ننادي بالعكس تماما ونكرر كثيرا أن اجتماعهم هناك ليس للبركة بل للقضاء، وأن اجتماعهم هناك لا لكي يأتي رضا الله عليهم بل لكي يأتي ضيق عظيم لم يكن مثل، حتى أن الضيق العظيم سميت في سفر إرميا أصحاح 30 عدد 8 ضيق يعقوب، فهي ضيقة مصنوعة خصيصا لهم. بل إن الكتاب والنبوات أعلنت أن تجمعهم الآن تجمع بإرادتهم الذاتية، تجمع أمة غير مستحية. لو بصيتوا معايا في نبوة صفانيا أصحاح 2 يقول هذه الكلمات في صفانيا 2: تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء. هذا الكلام واضح، تجمعي قبل ولادة القضاء، يعني هتجتمعي لكي يقع عليك قضاء. كالعصافة عبر اليوم، يوم النعمة، يوم الأنات عبر قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب. اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لهذه الأمة المتكبرة، بيقولهم اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. أحبائي، إن هذه الأمة اجتمعت لكي يقع عليها قضاء الرب، والنبوات تؤكد هذا الأمر في زكريا 13 عدد 8. مش بس بيقول لنا إن القضاء هيقع، لكن بيقول لنا أثار هذا القضاء وعدد الذين سيهلكون في إسرائيل. في سفر زكريا أصحاح 13 يقول في عدد 8: ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. والثلث ده هيطلع منه ناس هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. لكن حدد لنا كمان أن ثلثين هذه الأمة المجتمعة، يعني إن كان فيهم 4.5 مليون 3 مليون منهم سيقتلوا ويموتوا. أعتقد دي أخبار سارة جدا للوطن العربي، يعني إذا كانوا حابين أن احنا نركب موجة الوطنية احنا ممكن قوي نركبها كتابيا، لكننا لا نريد أن نركب مثل هذه الموجات، لكننا نوضح كلمة الله. في أصحاح 14 من نفس السفر عدد 2 أو نقرأ من عدد 1: هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، وتكون النتيجة فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى سب، وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. إذن هذا الاجتماع نحن لا نقول أبدا أنه بحسب فكر الرب، لكنها حركة سياسية جاءوا بدون توبة، بدون انكسار، بدون اتضاع، أتوا من أنفسهم لكي يقيمهم بأنفسهم ملكا، لكنه ليس بحسب فكر الرب. أمر آخر، يظن البعض أننا نقول أن المسيح سيأتي ليملك على هؤلاء الموجودين هناك بشرهم، بفسادهم، بفجورهم، بابتعادهم عن الله، هيجي الرب يسوع وهيملك عليهم. وده فكر ساذج جدا ليس له أي أساس في الكتاب. صحيح سيأتي الرب في يوم من الأيام وبعد اختطاف الكنيسة سيظهر وسيملك، وسيملك على شعوب كثيرة ومن ضمنها سيملك على كل الأرض ومن ضمنها هذا الشعب، لكن مين اللي هيملك عليهم في هذا الشعب؟ ده بيقول لنا عنه إشعياء أصحاح 4. لو قريتوا معايا إشعياء 4 يقول الكتاب: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل، يعني اللي هيفضلوا بعد القضاء اللي هيقع عليهم في الضيقة العظيمة والحروب اللي هيدخلوا فيها. ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوس، يعني مش دول اللي هيملك عليهم الرب، لكن اللي هيبقوا بعد القضاء واللي هيبقوا دول هيكونوا، ده ادهم كلمة أكتر من قدسين، ده قال يسمى قدوس. كل من، شوفوا الكلمة وقوتها، كل من كتب للحياة في أورشليم إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق. إذن هذه الجماعة ستكتاز في ضيقة، سيعملهم الرب بروح القضاء بروح الإحراق، سينقي قذر، سيبقي منهم من كتب للحياة، وكل من بقي سيسمى قدوسا. سيملك الرب على أتقياء ولا يملك على شعوب شريرة خاطئة. فكرة آخر خاطئ، أن رب يسوع سيأتي من السماء ليملك على أورشليم. لا أريد أن أتكلم عن دور أورشليم في المستقبل، لكن فقط أقول أن هذه الفكرة خاطئة 100%. فإن مرسوم الله في مزمور 2 ليس أن الرب يملك على أورشليم، لكن الكتاب أعلن أن الرب سيملك على كل الأرض. ونحن لا ننادي ولا نعلن أبدا بملك للرب على مدينة أو دولة مهما كانت هذه الدولة، لكن ملك للرب على كل الأرض. ترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، ستسجد للرب كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع رب. فملك الرب يسوع المسيح الحرفي بعد ظهوره من السماء لن يكون على شعب واحد بل على كل الشعوب. أرى معاكم مزمور 2، هذا المزمور الشهير اللي بنحتاجه كتير في كلامنا عن هذا الأمر. مزمور 2 عدد 8 يقول، نقرأ عدد 7: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أن تبني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسره. في سفر الرؤيا صح 11 صارت، عندما بوق الملاك السابع، صارت ممالك الأرض للرب وللمسيح. في نبوة إشعياء وحبقوق يكلمنا ستغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر. مزمور 22 واكتفي به، مزمور الشهير اللي بيكلمنا عن آلام المسيح، بيسجل لنا بدقة مين الناس اللي هيملك عليهم الرب. يقول في عدد 27: تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض. هل هذا حدث حاليا؟ النهاردة احنا في دور واحد بتاع اخبر باسمك اخواتي في وسط الكنيسة، لكن دي اول خطوة من نتائج القيامة، لكن ستعقبها بركات اخرى. البركة الاخيرة الذي سيتم في وقته: تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي الارض وتسجد قدامك كل قبائل الامم، لان للرب الملك وهو المتسلط على الامم. أكل وسجد كل سمين الأرض، قدامه يجثو كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه. إذن ملك الرب ليس على شعب معين لكن على كل الأرض. فكرة السزجة الخمسة والتي لا نقولها ولا نقبلها، أنه في الملك الألفي سيأتي الرب يسوع. للأسف سمعت هذه الفكرة من أكثر من 10 سنوات من شخص كبير في المسيحية، قال لي بالضبط كده بروح الدعابة: هل تتخيل يا أخ ماهر أن يبقى يهوذا ساكن هنا وشمعون ساكن هنا والمسيح ساكن في البيت اللي جنبيهم؟ هذه الأفكار التي تنم عن عدم اجتهاد في قراءة فكر الآخر. أعتقد أننا ما كتبناه ليس بالقليل، وما يوجد في المكتبة كثير لمن باجتهاد يرغب فعلا أن يعرف ماذا نقول وبماذا نؤمن. لا يذكر إطلاقا يا أحبائي في الكتاب أن في الملك الألفي سيكون الرب يسوع المسيح ساكن ومستقر على الأرض، ولا يذكر إطلاقا أن الكنيسة التي ستحكم مع المسيح ستكون على الأرض، بل إن سفر الرؤيا يحرص بشدة أن يظهر لنا أن الكنيسة اسمها المدينة السماوية. سماوية يعني إيه؟ كيف تكون سماوية وفي نفس الوقت تكون على الأرض؟ وكيف يجتمع السماوي مع الأرضي؟ وقد علمنا المسيح أن هناك فارق كبير بين السماويات والأرضيات، إن الكنيسة السماوية دعوتها السماوية، إن الكنيسة ستظهر مع الرب في الظهور لكنها لن تستقر على الأرض ولن تسكن على الأرض، لكنها ستحكم مع المسيح على الأرض. أعتقد أن الرب يسوع المسيح الحي الأزل الأبدي السرمدي مش محتاج مكان يسكن فيه على الأرض علشان يقدر يباشر حكمه على الأرض، لألا لو كان في السماء هيعملوا حاجة من وراه ومش هيشوفهم. يعني في لحظات هو في السماء وهو في الأرض، هو يملأ كل شيء، عرشه في السماء وعرشه في الأرض، لكن هذا لا يقتضي أن يسكن المسيح على الأرض ولا المؤمنون يسكنون على الأرض. هذه بعض الأفكار الخاطئة التي يظن البعض أننا ننادي بها. لكن في آية كمان بزعل من طريقة استعمالها، سمتها الآية الشهيرة التي يساء استعمالها، واللي بزعلني هو عدم احترام الوحي اللفظي لكلمة الله. كان الرب يسوع أمام بيلاطس وسأله بيلاطس هذه الكلمات، قال له: أنت ملك اليهود. أجاب يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ لاحظوا أن الرب يسوع ما نفاش، مش كده؟ ما نفاش هذا الأمر. والمجوس لما جم قالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ سيملك عليهم وسيملك على كل الأرض، كتاب بيقول كده وبيقول كده. أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. بعض بيأخذ جزء من العبارة ويكتفي بها ولا يكمل العبارة، من العبارة طويلة وجميلة، ويريد حتى الجزء اللي بياخده بيحاول يفهمه صح. الرب بيقول مملكتي ليست من هذا العالم، معرفش ازاي بقدرة قادر الآية دي تحولت وبقيت مملكتي ليست على هذا العالم. الرب يسوع سيملك وسيملك على هذا العالم بعد أن ينقيه من المعاثر ومن فاعلي الإثم. عندما ينقيه من الأشرار سيملك الرب على هذا العالم، فإن العالم لابد أن يخضع للرب. يجي الرد: مملكتي ليست من هذا العالم. أنا مش بقول من العالم، أنا بقول مملكة على هذا العالم. أو تفهم بطريقة معرفش برضو منين إن مملكتي ليست في هذا العالم، مش هنا. لا، الرب مش ممكن يملك على الأرض لأنه بقول مملكتي ليست من هذا العالم. يا أخوانا الآية واضحة، الرب يقول مملكتي ليست من هذا العالم. يعني من هذا العالم؟ حب أسمع منكم، يعني مملكتي ليست من هذا العالم؟ إني لا أخذ ملكي من هذا العالم، مش هو العالم اللي هيديني مملكة. from، من مين اللي هيديله ملكه؟ مملكتي حقيقة، أنا ملك، لكن لا أخذ ملكي من هذا العالم، لكن باخذه من صاحب الأمر اللي قال: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدس. ده أخبر من جهة قضاء الرب، مملكتي ليست من هذا العالم. هذا العالم عندما خير من يطلق له المسيح أم برباس، اختار برباس، ولم يكن المسيح ينتظر إطلاقا إن هم يختاروا. ولو عمل انتخاب لن ينتخب العالم إطلاقا المسيح. فكلمة مملكتي ليست من هذا العالم، أي أن مصدر مملكتي لن أخذ من هذا العالم، لكن أخذ من اللي ليه الحق أنه هو يدي. ومن أمتى العالم من حقه يدي ويعرف يدي؟ أن العالم إذا أعطى أعطى الأشرار، لكن الذي له الملك ومن حقه أن يملك من يشاء هو الله. مملكتي ليست من هذا العالم. وبعدين يأكد الفكرة ويشرحها وبيقول، شوفوا أحبائي الكلام، لو كانت مملكتي من هذا العالم، يعني لو كنت أملك على أسنة رماح البشر سكان هذا العالم، لو كنت أملك بقوة انتخاب أو بقوة حرب أهل هذا العالم، على الأقل كان خدامي يجاهدوا لكي يعطوني هذا الملك، أو على الأقل يجاهدوا لكي لا أسلم إلى اليهود. إذا الآية كمالتها بتوضح أن الرب بيتكلم عن مصدر ملكه وليس عن دائرة ملكه. هل سيملك الرب يسوع على العالم؟ نعم، من حقه. ومين يقدر يقول له لا؟ ومين غيره يستاهله أن يملك المسيح؟ والعيب والشر أن المسيح يملك على العالم. فكرني بأصدقاء أعزاء بيستكتروا كتير أن الكلمة يصير جسد وياخد صورة إنسان ويجي وسطينا، بس صدقوني دول عذرهم معاهم. عندما أستصعب فكرة أن يأتي متواضعا ليصلب، معاه حق، لكن ما بقولش ده هيجي متواضع يصلب، ده بقول هيجي عظيم علشان يملك. إن كان قد قبل أن يأتي فقيرا ليصلب، لماذا لا نقبل أن يأتي عظيما لكي يملك؟ وإذا كان الله هو الذي رتب الحكومات وأن السلطان مرتب من الله، فما العار في أن يكون المسيح هو الملك؟ هل هذا ينقص من روحانيات المسيح أن يبقى ملك عظيم على كل الأرض؟ لكن كملت الآية، يستدرك الرب، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا، مملكتي ليست من هذا العالم، لكن هذا لا يعني أني لن أخذ الملك، أني سأخذه، لكن الآن لن أخذه من هنا، لكن الآن ليست مملكتي من هنا. أمال هتاخده منين؟ هاخده من هناك، الذي مجده ومجده سريعا، أقامه من الأموات، أجلسه عن يمينه في السماويات، أعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة في السماء وفين كمان؟ وعلى الأرض وتحت الأرض. لكن هيجي وقت، هيجي وقت والكل هيركع له، هيجي وقت وهتبقى مملكته من الله وسيصادق عليها الناس، ستذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض. دي بعض الأفكار اللي أرجو أنها تكون واضحة، لكن كمان عايز أقول أنه إحنا بنتناقش لازم نتفق على مرجعية، ولتكن مرجعيتنا هي الكتاب وحده، والكتاب كله، والكتاب بما يقوله وليس بما نريده نحن أن يقول. أحبائي، في قاعدة ذهبية الكل بيتفق عليها، إذا الكتاب قال حاجة خدها، خدها زي ما هي، خده زي ما قال، ما تحاولش تديله معاني من عندك، وإلا سيصبح الكتاب في النهاية مهلهل وشوية أفكار غريبة ما تعرفش تربطها ببعضيها. بسرعة أقول أفكار بعض المسيحيين في دائرة المسيحية عن الملك. بعض قال أنه في ملك، لكن الملك هيحصل وبعدين يجي المسيح، يملك المسيح ثم يأتي المسيح، مش العكس، مش المسيح يأتي وبعدين يملك. فكر الكتاب اللي احنا فاهمينه أن المسيح يأتي وبعدها يملك، لكن البعض قال أن المسيح يملك على كل الأرض وبعدين يجي، يملك وهو هناك في السماء. كيف يملك؟ بأن تنتشر الكرازة بالإنجيل في كل الأرض وترجع كل الناس إلى الرب وينتشر البر والعدل والسلام، وعندئذ يأتي الرب لكي يملك. يعني إحنا اللي نجهز له العالم وبعدين هو يجي على الجاهز يعمل إيه؟ يملك. أعتقد أن الواقع النهاردة أبلغ رد على هذا الكلام. كتاب بيتكلمنا في مواضع أخرى أنه في آخر الأيام مش الأرض بترجع للرب، لكن الناس المزورين يتقدمون إلى أردأ، وأن الحالة تتقدم من رديء إلى أردأ. هذه النظرية انهارت بعد الحرب العالمية الأولى، وجاءت الحرب العالمية الثانية وقضت عليها، ولم يعد اليوم من يتكلم بها. لقد ثبت فعلا أن العالم مش بيجي لقدام في معرفته للمسيح، لكن للأسف بيرجع لورا. في فكرة تانية أو مدرسة تانية، ودول بيقولوا لا، ما فيش حاجة اسمها ملك حرفي على الإطلاق، لكن الملك دي فكرة يعني من خيالات بعض اليهود وصلوها للمسيحيين. وإخوة الأحباء، أرجو أن نفهم أنه كان هناك يهود أتقياء قبل مجيء المسيحية، وكانوا يفهمون العهد القديم فهما جيدا، ودانيال النبي قال الفاهمون يضيئون. هل قصرنا التقوى علينا نحن وفهم الكتاب علينا؟ وهل نعتبر أنه في كل عصور العهد القديم لم يوجد من يفهم الكتاب؟ لقد فهموا أتقياء منهم الكتاب وتكلموا أن المسيح سيأتي وسيمضي، وفي الكنيسة فهموا بل أن الرب وعدهم أنه سيأتي وسيملك. وسألوا الرب عند الصعود، هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ لم يوجب الرب بالنفي وليس بالإثبات، لكن قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لكن كما أسلفت في مشروع تاني خالص، النعمة اختارتكم لي، امكسوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. أنتوا هتبقوا كيان جديد بالانفصال عن اليهودية تماما، هو الكنيسة. الفكر ده بيقول أن الملك روحي، وأن الرب يسوع يملك الآن روحيا علينا. أرد برضو على الفكر ده ببعض الأفكار البسيطة. أقول إذا كان الملك حاليا روحي، فماذا عن البركات التي وعد بها الله في العهد القديم عندما يملك على الأرض؟ بركات للأهل الأرض الذين سيؤمنون به عندما يملك عليهم. ماذا عن هذه البركات؟ كان الحقيقة ردهم سريع وجاهز أنه هذه البركات لها معاني روحية، بركات تروح. فبرد وأقول طيب، ما العهد القديم برضو تكلم كثيرا عن لعنات ستحل على رافضي ملك المسيح، فهل تروحن هذه اللعنات؟ وكيف نروحن اللعنات؟ إن كانت البركة تروحن، فينبغي أيضا أن اللعنة تروحن. ثم كيف نروحن بعض البركات؟ مثلا في إشعياء 11 بيقول لنا أن الذئب يسكن مع الخروف، وقالوا لنا أنه في ملك المسيح يستطيع المؤمن أن يسكن مع الخاطي، يسكن مع الشرير دون أن يصيبه أذى. بالحقيقة أنا لا أستطيع بالعقل والمنطق أن أقبل هذا الكلام. في عصور الكنيسة كلها كان المؤمنين كالحملان وكان الأشرار كالذئاب، لكن دائما كانت هذه الذئاب تفترس الحملان. كم من ملايين استشهدوا. صحيح أن المؤمن مع الخاطي، لكن المؤمن مع الخاطي معرض دائما للاضطهاد وضيق وألم منه، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ثم إذا روحنت النبوات الخاصة بملك المسيح على هذا الشعب، فماذا عن بقية النبوات الخاصة بأدوم مثلا، أو الخاصة بمؤاب، أو الخاصة بمصر؟ إذا كنت هروحن بعض النبوات زي إشعياء 11، فمن أين لي الحق أني أدي نبوات معاني حرفية ونبوات تانية أديها معاني روحية؟ هل أستطيع أن أروح النبوة عن أدوم؟ هقول أن ملك الرب على شعبه هو ملك علينا الآن، والبركات التي لهم هي بركات لنا. ماذا عن لعناتهم وماذا عن بقية البلدان؟ ده سؤال برضو مهم. أمر تاني، في ملك المسيح على الأرض اللي الكتاب بيعلم به، من أبرز سماته أن الشيطان مقيد. وفي بداية كلامي قلت حلو أن احنا نميز بين ربط الشيطان ونهب أمتعته. كان الرب يسوع على الأرض يريد أن يبرهن لهذه الأمة أنه هو الملك، فكان يحرر كثيرين من سلطان الشيطان. لكن لم يحرر الكل، وظل ملايين مستعبدين للشياطين. صحيح أن الرب ربط القوي من بعض الأشخاص ونهب منه هؤلاء الأشخاص، لقد ربط القوي ونهب منه مجنون كورة الجدرين، قال له أخرج أيها الروح النجس من الإنسان. سمع الكلام ولا ما سمعش؟ سمع. هنا ربط القوي ونهب هذا الرجل منه، لكن كان في ناس تاني عليهم شياطين ولا ما كانش فيه؟ وفي العالم، بقية العالم، هل كان الشيطان مقيد؟ لقد كان الرب يربط الشيطان لكي يحرر منه بعض الأشخاص، وما كانش الغرض أنه يخلص الكل ويريح الكل، لكن كان بيستعرض فقط ما يبرهن أنه هو ابن الله. وعشان كده قال في الآخر لو كنت لم أعمل أعمالا بينهم لما كانت لهم خطيئة، لكن الأعمال التي عملتها بينهم لم يعملها أحد، ورأوا ولم يؤمنوا. يقول عنهم بولس ذاقوا قوات الظهر الآن، شافوا سلطان المسيح وقواته. هل يمكن أن يقال عن الشيطان الآن أنه قبض عليه زي ما يقول في رؤيا 20، وأنه قيد وأنه طرح في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه؟ هل يمكن أن يقال هذا عن الشيطان الآن؟ ولم يدرك بطرس هذه الحقيقة حينما قال إن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، ولم يدرك بولس هذه الحقيقة عندما قال أن مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ثم أحبائي الأمر أسهل من كده بكتير. هو بيقول إنه عمل مع الخمس حاجات دول لغرض واحد، لكي لا يضل. أقدر أفهمها بطريقة بسيطتين، إن كان الآن يضل يبقى الخمس حاجات دول ما تعملوش. يبقى نسأل السؤال بطريقة تانية، هل الشيطان الآن يضل أم لا؟ أعتقد يبقى أساسي جدا أن يقول لا، الشيطان ما بيضلش حد النهاردة. هو بيقول أنه لما هيقيده لكي لا يضل، وبعدين بيقول أنه لما سيحل زمانا يسيرا هيحل علشان يضل. يبقى فعلا لما كان مقيد ما كانش قادر يضل. هل النهاردة الشيطان ما بيضلش حد؟ مش عارف ازاي ممكن الواحد يقبل هذا. سألت وسمعت هذه الإجابة، ان الرب يسوع قال ابواب الجحيم لن تقوى عليها، وهذا اعظم دليل ان الشيطان مقيد. استغربت جدا وقلت هل لانه لا يقوى على الكنيسة معناها انه مقيد؟ هل اذا رأيت اسدا ينطح صخرا حتى ادمت رأسه من كثرة نطحه للصخر أقول إن الأسد مقيد لأن الصخر لم ينهار؟ خلي إبليس ينطح في الكنيسة، الكتاب قال إن أبواب الجحيم لن تقوى عليه، لكن ده لا يعني إنه مقيد. هو يقول ملتمسا من يبتلع، إنه يضل الأمم، بل إننا نرى في كل مكان ضلال. يا إخوتي الأحباء كيف يكون مقيدا؟ والرب يسوع نفسه يقول في رؤيا أصحاح 2 أنا أعلم أين تسكن، حيث كرسي الشيطان. الشيطان له عرش في الأرض، عرش بشهادة المسيح نفسه. الشيطان مش بس مفكوك، ده مفكوك وجالس على عرش. ماذا يعني الكتاب عندما يقول أنه جرد الرياسات والسلاطين؟ شرحتها من شوية، جردهم وأشهرهم ظافرا بهم في الصليب، جردهم من إمكانية الشكوى علينا أمام الله. قال الرب يسوع الآن يطرح رئيس هذا العالم، يطرح من إيه؟ يطرح من إمكانية الوجود أمام الله لكي يشتكي علينا. ما يقدرش يروح لله ويقول له إني أطالب بموت ماهر، كان يقدر يعملها قبل الصليب مع داود، ويروح قدام الله ويقول لله إني أعرف قانونك أن أجرة الخطية موت، وإن أطالبك الآن بأن تأمر فورا برجم داود لأنه ارتكب خطية عقوبتها هي الرجم، لابد أن يموت. أحيانا ما عرفش ربنا كان بيرد عليه يقول له إيه. فعلا ربنا كان موقفه صعب قدام، لأن الرجل عنده حجة ولا ما عندهش؟ عنده حجة، بيقول له ده عمل شر، الشر بتاعه عقوبته الموت، أنت ما موتوش، لازم تموته. بس كان ربنا عنده حل، كان بيأجل القضية، بيأجل قضية داود، يقول له حاضر هنعمل له قضية، ومن حق القاضي انه يقول ان القضية تؤجل، وفضل ربنا يأجل فيها يأجل فيها يأجل فيها لغاية ما آخر مرة تأجلت لقضية الجلجسة. وفي الجلجسة دفع الرب يسوع ثمنا لخطية داود، ويتم الكلام لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره، كأن الله ما كانش قادر يظهر بره في تفويته لقضية داود. فعلا كانش بر أن يفوتها ويعفي عنه، لكن عندما مات المسيح أظهر الله بره. هل يستطيع الشيطان بعد هذا أن يشتكي على داود؟ خلاص، لقد دفع المسيح ثمن خطية داود. هذا معنى جرد الرئاسات، هذا معنى طرح المشتكي، هذا معنى برضو الآية تتقال بطريقة غلط، وممكن الواحد يحفظ آية غلط لكن أحزن لما لقاها مكتوبة في كتب بطريقة غلط. يقول لك أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، الآية مش كده، لكن يبيد بالموت، لكي يبيد بالموت يعني العملية مستمر، ذاك الذي له سلطان الموت. أو يقول أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفس، ما يقولش أبطل الخطية لأن الخطية لازالت موجود، لكن يبطل الخطية بذبيحة نفس. لكن كمان بنسمع برضو تعليق على أن الرب يسوع أظهر لكي ينقض أعمال إبليس، ويعتبرون أن نقض أعمال إبليس هو تقييد الشيطان. وبقول ببساطة هناك فارق بين أن ينقض الرب أعمال شخص وأن يقيد هذا الشخص، فهذا الشخص حر طليق يعمل لكن الرب ينقض أعماله، وده اللي بنشوف سيطر الشيطان على بعض الأشخاص يتحكم فيهم، تأتي بشارة نعمة الله تصل لقلب هذا الشخص، تعرفون الحق والحق يحركه، نقضت أعمال الشيطان في هذا الشخص، لكن الشيطان لازال حر ولم يقيد. نقطة تانية، أصحاح الشيء من سفر الرؤيا بيكلمنا مش بس عن ملك المسيح أنه مميز أو متميز بتقييد الشيطان، لكن بأن المؤمنين فيه حاكمين. يقول في عدد 4 ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. مين هم دول؟ أعتقد لن يصعب على الشخص اللي بيقرأ بالترتيب أنه يعرف. لو قرينا في رؤية 5 هنكتشف أنه الشيوخ 24 في عدد 10 بيرنموا ترنيمة جميلة وواضحة المعاني، مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. فهنعمل إيه؟ فسنملك على الأرض، فسنملك على الأرض. الملك لو روحي مش إحنا اللي نملك، لكن هو اللي بيملك، ويملك على قلوب وليس على الأرض. كيف أفهم هذه الآية؟ بيقولوا سنملك على الأرض، لما نمشي لقدام نلاقيهم هم أنفسهم أجناد يتبعونه على خيل بيض. بعدها أول ما قيد الشيطان رأيت عروشا فجلسوا وأعطوا حكما، هم دول بعنهم المؤمنين. قال واحد أن العروش لا يذكر عنها هنا أنها وضعت على الأرض، وكان نشكر الله لأنه لم يقول أن العروش وضعت على الأرض، فنحن لا نريد عرشا على الأرض. الرب في مرة قال لإبراهيم قم امشي في الأرض طولها وعرضها، لا قام ولا مشي لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات. وعلى رأي واحد من خدام الرب زمان علق تعليق لطيف، قال الرب بيقول لإبراهيم قوم هدي لك الأرض شمال ويمين شرق وغرب، قوم هديها لك كلها. رد عليه وقال يوم ما طلعتني من وسط عيالي وبيتي وأهلي أنت طلعتني وعدتني بأرض ولا بالسماء، أنت ورتني المدينة التي لها الأساسات، جاي دلوقتي تقول لي خد أرض؟ لا مش عايز الأرض. وفعلا ما خدش الأرض لأنه كان ينتظر المدينة التي صانعها وبرئها الله. أحبائه وإحنا بعد ما قلوبنا اتشعلقت بالسماء نيجي ونقعد على الأرض؟ لا مش عايزين عروش على الأرض. وما قالش هنا أن العروش هي على الأرض. وأكرر ليس من الصعب أن يتم الكلام لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهو في السماء يحكم على الأرض، واحنا في السماء حاكمين معه على الارض. رايت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما. وسؤالي الان، هل نحن الان حاكمين يا احبائي؟ اذا كان الان ملك المسيح، هل نحن نحكم الان؟ لنا لا نملك ولا نحكم، بل بالعكس مكروبين مذلين، ولم يكن العالم مستحقا لهم. اني اعز في اجتماع مصر الجديده الذي ربما لا يعرف الكثير عن الكرب والذل، لكن لنا اخوه اتقياء يحب الرب في فقر مدقع، يعيشون على الكفاف، يعانون الاهوال سواء من الفقر او الاضطهاد، فاين الحكم الذي يحكمون؟ لكن عندما ياتي الرب هؤلاء الذين لم يكن العالم مستحقا لهم سيجلسوا على عروش واعطوا حكما، اعطوا حكما. هؤلاء راهم دانيال في اصحاح 7 من نبوته، وقال كلام عجيب، رايت عروشا وجلس القديم الايام، بس ما قالش مين جالس على العروش لانه ما كانش يعرف المؤمنين السماويين، وسماهم ياخذ الملك قديس العلاء، يعني قديس الاماكن، هاي بليسز ترجمة الإنجليزي، قديس الأماكن العالية أو قديسي السماء. المؤمنين الآن ليسوا حاكمين على الأرض، لكن كمان مش بس المؤمنين السماويين هيحكموا، لكن يقول ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جبائهم وعلى أيديهم. يقول عملوا إيه؟ عاشوا وملكوا مع المسيح. عاشوا لأنهم كان سبق وإيه اللي جرى لهم، وكانوا خطاط. إيه رأيكم لما فسرها بالطريقة دي؟ أنا فسرها كده، سكتوا طبعا تعبتوا، بس خدوا بالكم هقراها تاني. نفوس الذين قتلوا عاشوا، يبقى عاشوا لأنهم سبقوا إيه؟ وماتوا وقتلوا، مش ماتوا، ذبحوا قتلوا. يبقى لما يقول عاشوا يعني ايه اللي جرى لهم؟ قاموا ولا خلصوا؟ تصوروا احبائي ان اللي بيفسر ان الملك الالفي حاصل دلوقتي وروحي بيقول ان هذه القيامه ليست قيامه حرفيه لكنها قيامه روحيه. يعني لما بيقول الايه في عدد 6 او في عدد 5 هذه هي القيامه الاولى، بيقول ان كلمه القيامه الاولى تعني القيامه الروحيه، الاحياء الروحي. والكتاب لم يستعمل هذا التعبير إطلاقا، وعلينا أن نميز بين الإحياء وبين القيامة. لما بنقول أن في شخص مات غير لما بنقول أن في شخص دفن، مظبوط؟ الموت غير الدفن. الدفن هو عزل الميت عن عالم الأحياء، وبالتالي لما نقول الحياة غير القيامة، الحياة يعني واحد ميت وعاش، لكن لما أقول قيامة عزل الحي عن عالم الأموات. واضح كلامي؟ ما أقولش عن واحد كان خاطي وعرف الرب أنه قام، لكن أقول عنه أنه عاش. حتى الأب عبر الابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق، لكن هنا بيقول أن دي قيامة، قيامة، قيامة أولى. لكن ناخدها من ناحية تانية، الناس دول قتلوا من أجل شهادة يسوع فماتوا وعاشوا لكي يملكوا مع المسيح. يبقى مش كانوا خطاط ونالوا الحياة، لكن دول كانوا أموات وإلي جرى لهم وقام. ودليل أبسط من كده، هم الناس دول قتلوا بسبب إيه؟ أنهم موتى ولا أحياء؟ ها؟ حياة روحية أقصد. إيه اللي جاب لهم الموت؟ أمانتهم للرب. دول قتلوا من أجل شهادة يسوع. كيف أقول على ناس ماتوا من أجل المسيح إنهم لما عاشوا كانوا خطاط وبقيوا مؤمنين؟ كلام طبعا مش راكب، لكن لمجرد الهروب من هذا الإعلان الذي يعلنه الرب. لاحظوا أحبائي أن في تعبير هنا ما جاش في بقية الكتاب، تعبير القيامة الأولى والذي ستعقبه قيامة أخرى، يقول عنها في عدد 5 وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة. وبعد الألف السنة بنشوفهم هنا في دينونة الأموات اللي جرى لهم قاموا. يبقى معناها أن الأولى دي كانت برضو قيامة حرفية للأجساد. ده بخلينا نقول كلمتين عن القيامتين، في قيامة أولى وقيامة ما بيقولش عنها ثانية، لكن قيامة الدينونة. القيامة الأولى هي قيامة المؤمنين الراقدين، تكرر 49 مرة في العهد الجديد، تعبير عجيب شوية هقول ونخلي بالنا منه. القيامة من الأموات، القيامة من الأموات. أعتقد أنه للأسف بنفهمها ببساطة، القيامة من الأموات يعني واحد قام من الموت. هل هناك فارق بين القيامة من الموت والقيامة من الأموات؟ في فرق ولا ما فيش؟ فكروا فيها كده. قيامة من الموت يعني واحد ميت قام، والتعبير مش دقيق بس هنفضلت كده. لكن القيامة من الأموات يعني في ناس أموات لكن في واحد راح عمل إيه؟ طلع منه، طلع منه. التعليم اللي بيروحن هذا الجزء بيقول أنه ما فيش حاجة اسمه قيامة واختطاف وظهور ودينونة ثم ملك ودينونة الأموات، لكن ببساطة شديدة الأمر أنه الرب يسوع هيجي، ولما هيجي هيعمل كل الناس هتقوم وتتم الدينونة للكل. لكن يصطدموا بهذا التعبير اللي بقى مش بيتكرر 6 مرات زي الملك الألفي، لكن بيتكرر 49 مرة، قيامة من الأموات. يعني بقية الأموات لسه قاعدين في قبورهم، لكن في جماعة قاموا من الأموات. أقرأ كمثال إنجيل مرقس أصحاح 12، لما الرب كان بيرد على الصدقيين في أمر القيامة. مرقس أصحاح 12 يقول الرب في عدد 34: فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون، يعني لما هتكلم عن حقيقة قيامة الأموات أقول قيامة الأموات، الموتى يقومون، لكن أقول هنا بيقول هنا قيامة من الأموات، القيامة من الأموات لأنه سيكون الأشرار في قبورهم بينما يخرج الأبرار. الأموات في المسيح يقومون أولا، ونحن الأحياء نتغير ثم نخطف جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء. أنا تعبتوا أكيد، أنتوا تعبتوا كمان، لكن هقرأ بس شوية حاجات موجودة عندكم في الورق. لماذا الملك الحرفي الألفي؟ أقول كيف ومتى سيتم وعد الآب في مزمور 2 إن لم يكن هناك ملك حرفي؟ أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. كيف ستتم كلمات جبرائيل الملاك ويعطيها الرب الإله كرسي داود أبي؟ يقال إنها تمت. كيف تمت؟ عندما ملك الرب يسوع على قلوبنا. إزاي؟ والمعنى روحي، بس النص الأولاني بتاع الآية ما كانش روحي، لكن ستحبلين وتلدين ابنا. النص كان حرفي، ليه النص الأولاني حرفي والنص الثاني روحي؟ العذراء تحبل وتلد ابنا، حرفي ولا روحي؟ حرفي. طب كمالتها يعطيها الرب الإله كرسي داود أبي، ينبغي أن تكون حرفية أيضا. كيف ستتم كلمات الروح القدس في كورنثوس الأولى 15؟ يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء موطئا لقدميه. كيف ستتم كلمات الأنبياء مثل إشعياء 11 لما يقول لنا أن الخروف مع الذئب وأنه الدب مع النمر مع الجدي، العجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقه، والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا والأسد كالبقر يأكل تبنا. لو حبينا نروح عندي ونقول أنها تمت، الذئب مع الخروف دي سهل، فعلا سهلة، لأنه الرب قال يبقوا في ثياب الحملان وهم الذئاب، فنقول الذئاب الأشرار والحملان هم المؤمنين. بس النمر مع الجدي، طب النمر يطلع ايه والجدي ايه؟ وبعدين ندخل بقى للبقرة والدبة، يعني الموضوع كل شوية هيزداد صعوبة. كيف نستطيع أن نروح؟ تكون النتيجة انه ما تدققش خلاص، يعني خد اول كلمتين وسيب بقيت، سيب بقيت الآية، ولما امشي بالاسلوب ده الاقي روحي باخد لي من كل اصحاح كلمة اعرف روحانها، والباقي مش مهم، مش مهم. وعلشان كده بيفضل العهد القديم كله مغلق. أو تفاجأ إن وعظة من الأمثال زي وعظة من إشاعية زي وعظة من إرمية كل الوعظة بقى زي بعضه، لأنه عندي أفكار بركبها على الكلام، مش بخلي الكلام يقول اللي هو عايزه. يا أبو الرضيع على سرب الصل، أنا بقى هفتي وروح عن الآية دي. المؤمن المولود حديث تنفع؟ تنفع رضيع كأطفال مولودين الآن. يلعب على سرب الصل، الصل هو حية، والحية هي شفتوا البركة العظيمة إن المؤمن الصغير هيقدر يلعب مع الشيطان. طبعا يبقى فوضى إن أقول كلام زي كده. ويمد الفطيم يده على جحر الإفعوان، برضو بنفس الطريقة، لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. المعنى البسيط أنه عندما يأتي الرب ويملك ستتغير طبيعة الناس، ستعتق الأرض، حتى الحيوانات ستتغير طبيعتها. وما العيب في هذا؟ ولماذا لا ننتظر أياما سعيدة يستطيع الرب أن يظهر مجده في تغيير كل شيء؟ سؤال آخر، كيف أخذ إشعياء 9 وإشعياء 53 حرفيا؟ إشعياء 53 حرفي ولا مش حرفي؟ حرفي، لما يقول لنا أنه مجروح من أجل معاصينا، مسحوق لأجل أثم. ليه أخذ إشعياء 53 كله حرفي؟ حتى في حتة أنهم جعلوا مع الأشرار قبره ومع غني عنده موته، آيات صغيرة كلام لكن تم حرفي. واجي عند إشعياء 11 وأقول لا ده خليه روحي. كيف تتم الطلبة التي علمها الرب لتلاميذه؟ ليأتي ملكوتك. كنت أتكلم منذ أيام قليلة في أحد الاجتماعات عن هذه الصلاة الرائعة، وقلت أن الرب بيعلم تلاميذه كيف يصلوا، فعل الصلاة وليس محتوى الصلاة. حاشا للرب أن يعلم الناس محتوى الصلاة يقول لهم تقولوا إيه، لكن كان يعلمهم فعل الصلاة. وهم الحقيقة ما قالوش قل لنا ماذا نقول عندما نصل، لكن قالوا له علمنا أن نصلي. إزاي نصلي؟ زرع الرب فيهم توجهات، من ضمن التوجهات الرائعة خليكم دايما منتظرين ملكوته، ليأتي ملكوتك. عيشوا في هذا العالم غرباء منتظرين الملكوت، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. وانتوا بتصلوا خلوا الأمر ده قدام عينيكم، ليأتي ملكوتك. قالت لي واحدة أخت، ربما يقصد هنا أن يملك الرب على قلوبنا. قلت لها ما بيقولش أنه الرب هنا يجي ويملك على القلوب، لكن بيتكلم عن مملكة ينبغي أن تأتي. قالت يمكن يقصد أن الرب اللي ملك على حياتنا يزود ملكه. قلت لها ما بيقولش أنه هو يزود ملكه، لكن مش يزود، لكن ليأتي، يعني حاجة ما هياش موجودة النهاردة، دي حاجة مش موجودة وينبغي أن تأتي، ونحن نصلي لكي تأتي. بيقولوا ليأتي ملكوتك، لابد من الملك لكي تتم هذه الطلبة. لكن أيضا كيف نفهم مصالحة الأرض إذا لم يكن هناك ملك ألف حرفي؟ معلش يا أحبائي اقروا معايا كمان الآية دي، واللي شاطرين في العربي ساعدوني. في كولوسي أصحاح 1 بيقول عن الرب يسوع أنه سيصالح الله به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض. ما من يعرب لي ما اسم؟ أيوة رفع موصول لغير العاقل، مش بيقول من على الأرض. تعرفوا شهود يهوى غيروا ما دي خلوها من، وقال لك إنه هيجي يوم ربنا هيصالح كل الناس، ما هو يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليب، سواء كان من على الأرض أو من في السماء. لكن الآية ما تقولش من، لكن بتقول ما، يعني أشياء غير عاقلة، يعني مادية. إذن هناك إصلاح، المصالحة تتضمن إصلاح حرفي لما على الأرض من أشياء غير عاقلة. كيف نفهم رومية 8؟ لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، لأن الخليقة أخضعت ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء، رجاء أن يأتي المسيح ويعتقها. لابد من الملك لكي ترجع للرب الأرض كما تنبأ مزمور 22. لابد من الملك ليكرم المسيح حيث أهين. مش دي مهمة برضو أحبائي؟ لماذا لا يملك المسيح؟ لماذا تستخسرون الملك في المسيح؟ الرب يسوع ملك عظيم، يملك روحي؟ آه، ملك روحي، نعم، ويملك علينا روحيا، لكن لم يملكش كمان حرفي. المانع يملك في السماء، نعم، ولم يملكش على الأرض. هي الأرض بتاعتنا؟ حد هو اللي عملها؟ هي مش بتاعته؟ للرب الأرض وملؤها المسكونة وسكنة. ليه ما يملكش على الأرض؟ ليه مش بتاعته؟ في حد بيجبي عليه لما هو يجي ويملك على الأرض ويضع جميع أعدائه موطئا لقدمه؟ لابد أن يكون هناك ملك ألفي لمكافأة الأمناء. تيموثاوس 2:2، إن كنا نصبر فإيه؟ مش سيملك علينا، فسنملك، سنملك نحن، ومش إن كنا نصبر نملك. ما هو حاجة تحير يعني إخوانا، هل المسيح له ملك؟ يقول لك آه له ملك، لكن ملك روحي علينا. آه بس الآية دي ما بتقولش ملك المسيح، لكن ملك المؤمنين مع المسيح. يقول آه ما احنا دلوقتي ملكين مع المسيح روحيا. آه بس الآية دي ما بتقولش حاليا، لكن بيقول إن كنا نصبر فسنملك معه. إذن سيأتي وسيملك وسنملك نحن معه. كورنثوس الأولى 4:8، الرسول بيعاتب الإخوة بيقول لهم ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لكنا نحن ملكنا أيضا معكم. يعني عاشوا وتصور لهم أن هم ملكين، قال لهم لا، لسه ما جاش وقت الملك. لو أنتم تملكوا بالأولى إحنا الرسل أن إحنا نملك. لابد أن يأتي الملك ويملك الرب حرفيا لتتم كلمات قيلت ولم تتم: على الأرض سلام وبالناس نصر. لا معلش، الملكة غلطوا أصلا، فعلوا لما شافوا المسيح جه واتولد، فقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر. يعني معلش غلطة وغلطوها الملاك، ملاك وغلط. لا، لا الملاك غلط ولا بيقول أي كلام، لكن لابد أن يتم حرفيا هذا: على الأرض السلام. هل النهاردة على الأرض السلام يا أحبائي؟ هو على الأرض السلام فعلا، يعني قول عليها السلام، لكن هل يوجد سلام على الأرض فعلا؟ لكن لابد أن يتم، لأن هذا الشخص اسمه رئيس السلام، ده اللي هيحط السلام في الأرض فعلا. وبالناس المصرة، هل النهاردة في مصرة في الناس يا أحبائي؟ أن الرب يتألم من الناس ويهان من الناس ويصعد شر الناس إلى السماء، لكن هيجي على الأرض السلام وبالناس المصرة. لكن كمان ليعلن الرب انتصاره ويفرح بأعماله. يوم ما خلقها علشان يملك عليها، مظبوط ولا مش مظبوط؟ من خلال مين؟ آدم. قال لآدم اخضعها، سيطر عليها، وتفضل انت خاضع ليه، وطول ما انت خاضع ليه يبقى مين الملك العظيم على كل الأرض؟ الرب. لأن الملك اللي مالك تبع الرب وخاضع للرب. آدم خدها وسرقها واداها لإبليس، وأهليها 6000 سنة مسروقة. ويقول الكتاب عنها في سفر أيوب: الأرض مسلمة ليد الشرير. يجي ربنا يهلكها ويحرقها وياخد اللي ليه ويروح السماء بيهم، وبعدين نقول له طب مش انت لما عملتها علشان تملك عليها، ليه ما ملكتش؟ ولو قبلت عوضي من ربنا بقى وخلاص، وادينا رضيت بالسماء وفرطت في الأرض. لا، هو خلقها علشان يملك عليها، ولا بد أن يتمم كلام ويتمم مقاصده، ولا بد أن يملك. وإذا انتهى الأمر بحريق الأرض دون ملك للرب عليها، يبقى هناك قصد من مقاصد الله لم يستطع أن يتممه، ولا بد أن يملك. وأخيرا، لكي يعلن فساد قلب الإنسان. أحبائي، 1000 سنة الناس شايفة المسيح بعنيها، 1000 سنة الشيطان مقيد، 1000 سنة خير ورفاهية، 1000 سنة المسيح هو الملك، عدل ووفرة وعز وسعادة، 1000 سنة. وبعدين الشيطان 1000 سنة بدون شيطان، وبعدين حل الشيطان زمانا يسير. تعرفوا كانت النتيجة ايه؟ ان كل الارض هاجت ضد مين؟ ضد الرب. اعتقد انه لابد من الملك الالفي ليظهر الله عمق ضربة الفساد التي حلت في داخل الانسان. دي مجرد بعض الافكار عن الملك الألفي، لكن ليس كل شيء. هناك كتب كثيرة، لكن الأمر لا يحتاج إلى وجود الكتب، فالمسألة ليست مسألة كتب يا أحبائي، لكن مسألة حب لهذا الكتاب ومحاولة لفهمه باجتهاد. وأعتقد أن سبيل الصديقين كنور مشرق ينير ويتزايد إلى النهار الكامل. يبقى بعض الأشياء هحاول أقنع الأخ الحبيب يوسف أنه هو يكملهم، كلام عن الأبدية، كلام عن دينونة الأموات، خاتمة لهذا السفر. أرجو أن الرب يستخدم هذه الكلمات ليلهب قلوبنا شوقا لانتظار الرب، لمحبة الخطاة، لنختطف من النار نفوسا تذهب إلى الجحيم. فلا قيمة لمعرفة حقائق عن مجيء الرب إن كانت لا تؤثر فينا عمليا لمزيد من التكريس والطاعة والخدمة. أرجو أن نحني رؤوسنا ونصلي. ربنا الحبيب، نحمدك لأجل كلماتك المقدسة، راجين أن تعطنا رغبة في درسها وحب لفهمها يا رب، واعطنا أن نصبر أمامها لكي بنورك نرى نورا منها. اقبل واستجب ولك كل الحمد.